هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الاحتلال والصراع الديمغرافي محور حديثنا في هذا اللقاء. أما المحطات التي سنستمع إليها تباعا في هذا اللقاء، البداية ستكون مع صراع البوتقة، نتناول من خلالها تداعيات عملية دوليف على كيان الاحتلال، ثم ننتقل بعد ذلك إلى حديثنا مع ضيفنا الكريم في هذا اللقاء الذي يتناول الاحتلال والصراع الديمغرافي، ثم ننتقل إلى فقرة الفباء وكذلك نتاج أدبي وشعري مع حياة الشاعر أكرم محمود عرفات ونموذج من أشعاره، ثم نختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات التي تتناول العنف المؤسس أو المؤسس في الكيان مع الزميلة عليا صالح. البداية أحبتنا الكرام مع صراع البوتقة، نتناول من خلالها تداعيات عمليات دوليف على كيان الاحتلال.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، قتلت يوم الجمعة مجندة في جيش الاحتلال وأصيب مستوطنان اثنان بجروح خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة زرعت بالقرب من مستوطنة دوليف غرب رام الله. ووصف جيش الاحتلال العملية بالدقيقة، مضيفا أنها تطلبت تخطيطا مسبقا بما في ذلك معاينة سابقة للموقف ومراقبة حثيثة وتدريب على مراعاة التوقيت. وتوقع جيش الاحتلال أن تكون العملية نفذت من بعد عشرات الأمتار. وتحولت العملية إلى مادة دسمة في البازار الانتخابي الإسرائيلي، حيث رأى وزير الحرب الصهيوني السابق إفيغدور ليبرمان أن ما جرى هو صفعة في وجه حكومة بنيامين نتنياهو، فيما شن رئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس هجوما لاذعا على نتنياهو معتبرا إياه فاقدا لقوة الردع. إلى تفاصيل في تقرير الزميلة ملاك عطايا.
ليس تفجيرا لمنازل المواطنين في الضفة ولا قصفا على قطاع غزة، هذه المرة هي ضربة فلسطينية موجعة في عقر المستوطنات. على هذه المفاجأة استفاق كيان الاحتلال صبيحة جمعة لبيك يا أقصى على نبأ عملية نوعية أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة مستوطنين بجروح خطيرة جراء عبوة ناسفة زرعت بالقرب من مستوطنة دوليف غرب رام الله. هذه المحصلة بما فيها من إنجاز للمقاومة في الضفة الغربية تحمل أبعادا أكثر قوة في ميزان المواجهة، فالعملية كشفت خللا جديدا في أمن المستوطنات. أربك المؤسسة العسكرية التي اعترفت بأن العملية صعبة للغاية، وأكثر صعوبة منها هو وصف وزير الحرب السابق فيكتور ليبرمان الذي قال إن العملية صفعة في وجه حكومة نتنياهو المستسلمة. وعلى خط البازار السياسي الإسرائيلي دخل أيضا عضو الكابينت بتسال إيلس موتريتش الذي جدد الدعوات إلى احتلال الضفة الغربية. توظيف عملية دولي في البطولية في السباق الانتخابي يوضح أكثر هشاشة الردع العسكري في الضفة الغربية، فعلى الرغم من تحديد تحولها إلى صندوق مغلق من كاميرات المراقبة والحواجز العسكرية، يفشل الاحتلال مجددا أمام خلايا المقاومة، وهو لا يملك في هذا كله إلا سياسة العقاب الجماعي عقب كل عملية، كما فعل غرب رام الله حيث أعلنها منطقة عسكرية مغلقة. سياسات معهودة تتحرك على قاعدة الفشل والإخفاق في التنبؤ واستباق الأحداث. هذه المرة لم يكن حدثا عابرا، بل حلقة استثنائية غابت عن الضفة فترة طويلة بفعل الملاحقات والاعتقالات والتنسيق الأمني.
نشكر الزميلة ملاك عطايا، وحول تداعيات عملية رام الله الأخيرة والرسائل التي حملتها إلى كيان الاحتلال، أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع الخبير العسكري والاستراتيجي الفلسطيني اللواء واصف عريقات. نستمع معا.
حضرت اللواء واصف عريقات العملية النوعية التي نفذت بالقرب من مستوطنة دوليف في رام الله، كيف قرأتم هذه العملية على المستوى العسكري وكذلك الاستراتيجي؟ وما هي الرسائل التي حملتها برأيكم؟ وماذا عن تداعيات العملية داخل كيان الاحتلال؟
تحياتي لك والمستمعين كافة. أنا أعتقد أنه إسرائيل الآن يعني في حالة قلق شديد. نتنياهو يعيش الآن في أسوأ لحظاته، خاصة أنه في بازار انتخابي، لأنه الرسالة تقول له لن يكون الدم الفلسطيني في بازاركم الانتخابي. إذا كنت تنوي أن يكون الدم الفلسطيني بازار انتخابي فعد حساباتك، لأنه حقيقة لا يمكن لك تنفيذ ذلك. لك قرارك ونحن لنا قرارنا. هذا ما قاله الشباب الفلسطيني لنتنياهو ولأجهزة الأمنية والاستخبارية التي تقف الآن عاجزة عن الرد على جمهورها على الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تقول لهم ماذا يجري على الأرض. يعني يتشدقون كثيرا بكل وسائل الرقابة، وسائل السيطرة والقيادة والمتابعة والمطاردة والاعتقال، ويخرج لهم هؤلاء المنفذين بخطط محكمة وقدرة تنفيذ عالية، وكلما غابوا عن الأنظار كلما كان هناك إحراج أكثر للأجهزة الأمنية والاستخبارية ولنتنياهو شخصيا، الذي يعني تشدق كثيرا بأنه يكتشف منفذين العمليات خلال 48 ساعة. أنا بتقديري الآن نتنياهو يعيش أسوأ لحظاته، وهم يدركون تماما أنه هناك قرار عند الشباب الفلسطيني الذي وضع نتنياهو وكابيناته، هم وضعوهم في مواجهتهم مباشرة. فبالتالي الآن هؤلاء الشباب هم الذين يتخذون القرارات، وليس نتنياهو من يتخذ القرار لوحده. وقادم الأيام ينبئ بمزيد من مثل هذه العمليات النوعية التي وصفوها بأنها صعبة. وحينما تقول القيادة الإسرائيلية بأنها عملية صعبة، نعم هي صعبة، صعبة بالتخطيط، صعبة بالتنفيذ، شجاعة، إرادة، ويدركون تماما أن هذه العملية ربما ستستنسخ ويكون مثلها وربما بغير أساليب، لأنه لاحظ أنه لا يوجد عملية مثل الأخرى. هذه طبعا كما تستنبط القيادات الإسرائيلية كل وسائل العقاب ضد الشعب الفلسطيني والعذاب والألم، أيضا من حق الشعب الفلسطيني ومن حق الشباب الفلسطيني أن يستنبط كافة الوسائل لمواجهة مثل هذا الجرائم، مثل هذه الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والاستخبارية، طبعا بأوامر من قيادته السياسية.
حضرة اللواء واصف عريقات الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير العسكري والاستراتيجي الفلسطيني اللواء واصف عريقات، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
نشكر الزميلة ملاك عطايا وشيماء غراوي كذلك وعبد الله محمد معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للواء واصف عريقات. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون لنا في لقاء فلسطين اليوم، الاحتلال والصراع الديمغرافي، فكونوا معنا. ما الذي يطمح إليه الاحتلال من خلال التلويح بورقة تسهيل الهجرة للشباب من غزة؟ إلى ماذا تشير محاولات الاحتلال لفتح أبواب الهجرة من القطاع؟ وهل من استجابة بهذا الخصوص؟ ماذا عن معادلة الديمغرافيا في معادلة الصراع وكيفية مواجهة طروحات الاحتلال اليوم؟ أكد الفلسطينيون رفضهم لكل الأطروحات ومخططات الاحتلال الرامية إلى دفعهم للهجرة القسرية أو الطوعية عن أرضهم، معتبرين أنها دليل إفلاس وتعبير عن العجز بعد فشل كل محاولات منعهم عبر الحرب والحصار بعيدا عن أرضهم. أوساط سياسية اعتبرت أن الحديث عن الهجرة الطوعية يأتي على وقع السباق الانتخابي المحموم داخل الكيان ومخاوف الاحتلال من الانفجار الديمغرافي. قراءة تلويح الاحتلال بفتح أبواب الهجرة من قطاع غزة تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشا.
لم يغادر مخطط الترانسفير ضد الفلسطينيين يوما، ذهنية قادة الاحتلال ضمن محاولاتهم الممتدة من الحرب إلى الحصار لحسم الصراع. آخر هذه المحاولات كشفت عنه تقارير إعلامية عبرية تحدثت عن مخطط يقوم على تهجير الفلسطينيين عبر تسهيل وتمويل عملية نقل سكان قطاع غزة جوا من أحد المطارات في النقب المحتل، والحديث عن دول مستضيفة لاستيعابهم.
هذا مخطط خبيث يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بطريقة أو بأخرى، بعدما فشلت الاحتلال الإسرائيلي بتصفية القضية من خلال تصفية مقاومتها العسكرية سواء في قطاع غزة أو في الضفة المحتلة. يأتي اليوم هذا المخطط لتصفية القضية الفلسطينية. المطلوب من القيادات الفلسطينية والمطلوب من الشباب الفلسطيني التصدي لهذا المخطط الخبيث.
حالة القلق الوجودي التي يعيشها الاحتلال أمام ازدياد أعداد الفلسطينيين وعجزه عن إخراجهم من أرضهم رغم عدوانه المتواصل واتساع حالة المقاومة، كل ذلك دفعه إلى البحث عن أدوات جديدة لتهجير أبناء الأرض.
يعني لا شك أن إسرائيل تسعى من خلف هذا الأمر لإحداث ترانسفير طوعي بتهجير الفلسطينيون عبر تهجير طوعي للهروب من القنبلة الديمغرافية. هذه القنبلة التي تواجه التحدي الأكبر أمام إسرائيل، خاصة بعد أن أصبح الفلسطينيون في فلسطين التاريخية ما بين البحر والنهر أكبر من عدد الإسرائيليين، وبالتالي هذا تحدي أمام العقل الاستراتيجي الإسرائيلي.
ثلاث حروب طاحنة وأكثر من 13 عاما من الحصار، تضاعفت فيها الأزمات في قطاع غزة بسبب سياسات الاحتلال، ومع ذلك يتمسك الفلسطينيون هنا بحقهم في الأرض ورفضهم لمخططات التصفية.
استخدمت إسرائيل الحصار، استخدمت التجويع، استخدمت الحروب، لا يوجد حل أمام هؤلاء الناس. هؤلاء الشبان الذين باتت أعمارهم ما بين 18 عام إلى 35 عام فقدوا الأمل في الحياة في قطاع غزة، لا يوجد أمامهم إلا أن يذهبوا للاحتكاك والاحتدام مع هذا المحتل الغاصب الذين يحملونه كامل مسؤولية عن معاناة القطاع، وبالتالي الاحتلال بات في ورطة.
التصريحات الإسرائيلية المتواترة حول تهجير الفلسطينيين عبر تقديم التسهيلات يكشف أن مخطط ترانسفير يصطدم بعقبات عدة، من بينها عدم التجاوب الدولي معه إلى حد كبير.
شكرا للزميل عماد النتشا. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بضيفنا من غزة الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. الاحتلال يتحدث اليوم عن مخطط لتهجير الشباب الغزي نحو دول لم يسمها طبعا، قال إن هناك اتصالات بهذا الصدد، بالتحديد رئيس الوزراء من لوح بذلك نتنياهو. إلى ماذا يشير هذا التلويح وهذا المخطط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين في كل مكان،
حياكم الله.
يعني بالتأكيد مسلسل التهجير لم يبدأ اليوم ولن ينتهي، لأن إسرائيل تدرك أن هناك تفوق ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية وتسعى دائما لإفراغ الأراضي الفلسطينية من الفلسطينيين بمحاولة تهويد هذه الأرض والاستيلاء عليها وتصفية الوجود الفلسطيني فيها. وبالتالي هذا المخطط ليس جديدا، لكن إسرائيل كل يوم تستخدم أساليب متجددة في محاولة التأثير على الفلسطينيين ودفعهم إلى الهجرة، فيتستخدم إما أسلوب يعني الإغراءات والخطوات التي تسميها بأنها خطوات إيجابية، أو أسلوب يعني العقاب المشدد الذي تفرضه على الأراضي الفلسطينية. وبالتالي يسعى بنيامين نتنياهو وحكومته إلى استخدام الأسلوبين لإجبار الفلسطينيين على ترك الأراضي والتوجه إلى مناطق أكثر استقرارا وأكثر هدوءا. وبالتالي نحن نعتبر أن مسلسل التهجير بدأ مع تزايد وتيرة مع الدول العربية،
نعم،
والتي فتحت عواصمها إلى هذا الاحتلال الصهيوني لكي يقوم بتسويق التطبيع كخيار لإلغاء حق العودة بالنسبة للفلسطينيين، ويعني استجلاب بعض الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة تحديدا المكتظ بالسكان إلى تلك الدول، وإغرائهم ماديا وإغرائهم بالوضع الاقتصادي المستقر. هذه الطريقة هي التي يحاول بنيامين نتنياهو إقناع الدول العربية وخاصة الدول الخليجية بالقبول بها، وتحديدا هناك ضغوطات على الأردن لتوطين أكثر من يعني مليون نسمة من اللاجئين الفلسطينيين، وهناك محاولات يعني فتح بلاد اللاجئين الفلسطينيين لأجل يعني إنهاء قضية اللاجئين وأن تفرغ الأراضي لصالح الاحتلال الصهيوني.
طيب، هناك من يقول سيد خالد بأنه يعني خلاص هذا حل جيد للاجئين الفلسطينيين، يعني هؤلاء لا أمل لهم بالعودة إلى أرضهم، إذن فليأخذوا قرارهم في بلد يمنحهم الجنسية، يستعيدوا حقوقهم، يكون لهم حق المواطنة بالكامل، وبالتالي تنتهي معاناتهم ومحنتهم بعد هذه العقود. ما الذي أفضل؟ يعني هذا أفضل من عيشة المخيمات البائسة كما يقول هؤلاء. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعتقدون أن الشعب الفلسطيني يبحث عن مجرد أنه قد يتخلى عن أرضه لمجرد أنه يجب الاستقرار الثاني ما الشعب مرتبط بمقدساته هذه من الأحوال أن أي وطن.
نعم سيد خالد عذرا على قطع كلامك لكن يبدو أن هناك تقطع في الصوت وعدم وضوح، اسمح لي أن نعيد الاتصال بحضرتك وتكون معنا بعد الفاصل بإذن الله. مستمعينا الكرام نعود لكم بعد قليل. ما الذي يطمح إليه الاحتلال من خلال التلويح بورقة تسهيل الهجرة للشباب من غزة؟ إلى ماذا تشير محاولات الاحتلال لفتح أبواب الهجرة من القطاع وهل من استجابة بهذا الخصوص؟ ماذا عن معادلة الديموغرافيا في معادلة الصراع وكيفية مواجهة طروحات الاحتلال اليوم؟ الساعة الآن 3:08 مساء بتوقيت القدس المحتلة، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاحتلال والصراع الديمغرافي محور حديثنا في هذا اللقاء. يمكنكم المشاركة والمساهمة في لقاءات فلسطين اليوم عبر الواتساب على الرقم 0089-921-548-9950. كذلك يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا على الانترنت arabicradio.net. وكما تعلمون فإن مساهماتكم ومشاركاتكم نتناولها قراءة واستماعا إن شاء الله أيام الخميس في لقاءات فلسطين اليوم. نرحب مرة أخرى بالأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، ونأسف لكم وله على الخلل الفني الذي حال بيننا وبينه وبين أن نستمع إلى حديثه حول الاحتلال والصراع الديمغرافي. نعم سيد خالد مرة أخرى نرحب بك، كنت تتحدث لنا عما يقول بأنه الهجرة أفضل من الحال التي يعيشها الفلسطينيون الآن.
هم لا يعرفون طبيعة الشعب الفلسطيني ولا يعرفون هذا الشعب متمسك بأرضه ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفرط في مقدساته، وهو يناضل من أجل العودة إلى أرضه، ومهما حاولوا إغراء الشعب الفلسطيني من خلال وضعه في أماكن أكثر استقرارا ويعني أكثر جلبا للأموال فإن هذا آخر ما يفكر به الفلسطيني. الفلسطيني دائما يبحث عن العودة إلى أرضه، لذلك كل هذه الأساليب التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني والتي ينسق من خلالها مع الإدارة الأمريكية ومع بعض الدول العربية في المنطقة ستبوء بالفشل أمام إرادة الفلسطيني الذي يأبى أن يهاجر. والفلسطيني الذي ضرب مثلا عندما خاضت إسرائيل 3 حروب طاحنة في قطاع غزة رفض أن يترك بيته، يعني حتى وهو يهدم فوق رأسه رفض أن يترك بيته وينتقل إلى مناطق أكثر أمنا وأصر على أن يبقى على في أرضه ورفض مبدأ الهجرة بشكل كامل. وبالتالي مثل هذه المحاولات ستبوء أمام إرادة الفلسطيني الذي يدرك تماما أهمية أن يبقى صامدا فوق أرضه والذي لن يقبل بديلا عن الوطن الفلسطيني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال
طيب
أن يغريه التوطين ولا الوطن الاقتصادي.
طيب إذا كان الاحتلال يريد أن يحل المشكلة للشعب الفلسطيني لماذا يتحدث فقط عن قطاع غزة؟ لماذا لا يتحدث عن الضفة الغربية أيضا؟
هو يتحدث عن قطاع غزة لأنه ليس له سيطرة على قطاع غزة، هو يشاهد النمو الديموغرافي في قطاع غزة وكيف أن الفلسطينيون في قطاع غزة يخرجون من مسيرات حاشدة على الشريط الحدودي كل يوم جمعة لكي يوصلوا رسائلهم للاحتلال لأن حق العودة هو حق مقدس وأننا لن نتخلى عن هذا الحق مهما كلفنا ذلك من تضحيات. في الضفة الغربية وفي مدينة القدس وفي مدينة القدس الاحتلال يقوم بمشاريع وخطوات عقابية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. هو يقوم بعمليات سن قوانين عنصرية في القدس المحتلة ويقوم بهدم البيوت بشكل جماعي ويقوم بعملية تضييق هناك على المقدسيين كي يهاجروا من بيوتهم.
نعم.
وفي الضفة الغربية يقوم بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات. أما في قطاع غزة فلسه أي يد في قطاع غزة وبالتالي هو يلجح إلى الإغراءات فقط ويطالب بفتح المعابر وتقديم حتى يعني مكافآت مالية كما اقترح أعضاء كنيسة الفلسطينيين الذين يريدون أن يهاجروا من قطاع غزة إلى الأراضي إلى خارج الأراضي الفلسطينية. وبالتالي هو يستخدم أسلوب الثواب والعقاب في محاولة إغراء الفلسطينيين للقبول بالهجرة من قطاع غزة أو من الضفة الغربية وتسهيل كل شيء بالنسبة لهم. وهذا ليس خافيا على أحد. الإسرائيليون اليوم يعني يتحدثوا مع دول أوروبية ودول عربية باستيعاب أكبر كم من الفلسطينيين بإغراءات مالية وبحوافز تشجيعية حتى يترك الفلسطينيين أراضيهم.
طيب يعني فيما يتعلق بمعادلة الديمغرافيا في الصراع، طيب هو الآن عزل قطاع غزة، يعني ما الذي يخشاه إذن من هذه المعادلة؟
الاحتلال الصهيوني دائما يدرك أن الشعب الفلسطيني يستعد إلى معركة التحرير وأن القوة البشرية هي العامل الأساسي الأقوى في مواجهته. إسرائيل تتفوق عسكريا على الفلسطينيين بشكل كبير بسلاح الطيران وبما تملكه من مدافع ودبابات و يعني ترسانة عسكرية كبيرة جدا، لكن على كل الأحوال الفلسطينيين يملكون البشر ويملكون الإرادة القوية والحديدية. صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض كل أشكال التهجير التي يحاول الاحتلال الصهيوني فرضها عليهم هذا الذي يخيف الإسرائيليين وهذا الذي يدفعهم لكي يواجهوا هذا التمدد السكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وحتى في أراضي 48 هناك من ينادي بطرد الفلسطينيين من أراضي 48 وهناك من ينادي بطردهم من القدس. حتى قطاع غزة أصبح الآن هناك من أعضاء اليمين الصهيوني المتطرف من يطالب باحتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين منها وإقامة وطن لهم في سيناء. كل هذا حاضر في أذهان الإسرائيليين لكن الفلسطيني يبقى دائما يقف في وجه كل هذه المؤامرات.
نعم. طيب هناك من يقول بأنه يعني ما خطورة هجرة الشباب، يذهب هؤلاء لكن يبقى يعني حقهم يدافعون عنه، ربما يستطيعون الدفاع عنه أفضل في بلاد المهجر، إيصال الرسالة، المساعدة مثلا ماديا وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
الشباب الفلسطيني لا يمكن أن يؤدي رسالته إلا وهو صامد فوق أرضه. الشعب الفلسطيني يدرك أن أي مكان يصل إليه لن يكون في حرية ولن يستطيع أن يوصل رسائله إلى هذا العالم. العالم كله منحاز إلى إسرائيل والعالم كله يتضامن مع إسرائيل والعالم كله يغض الطرف عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بشكل يومي بحق الفلسطينيين. أطفال يقتلون أمام عدسات الكاميرا والعالم كله يقف ولا يخرج أحد ليستنكر هذا الفعل الإجرامي لهذا الكيان الصهيوني المجرم.
نعم.
بالتالي نحن ندرك أن كشعب فلسطيني أن العالم كله لن يقف إلى جانبنا ولن يدعم حقنا في مقاومة الاحتلال ولن نستطيع أن نوصل رسائلنا بسهولة إلى العالم. لذلك نحن نناضل من فوق أرضنا ولا يمكن أن يعني نتخلى عن شبر منها أو يعني يمكن أن نوصل رسائل من أي مكان آخر إلى العالم وإلى الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية المحاجة إليه إلا من خلال فعلنا على الأرض الفلسطينية. ونحن نقاوم هذا الاحتلال ونصد لكل مخططاته ومؤامراته.
نعم. وختاما شكرا لك الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية.
شكرا لك.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. احبتنا الكرام، لا تعذلوه اذا ما شط او جنح، فما السليم كمن في قلبه جرحا. لا تعذلوه فان الجرح يوجعه، ولم يزل دمه يشكو الذي سفح. الى فقره الفباء فلسطينيه مع الزميله منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني يتميز صوته بالنبرة الوطنية الخطابية. تنوعت موضوعات قصائده لتنبثق من واقعه وتجربته، وهي تدور حول الحزن على الوطن السليب وإرسال النداء لإيقاظ المشاعر وحفز الهمم. مرارة الغربة وقسوة الحياة تبدو في أثناء تجربته، لكن شغله الأكبر تحريك العقول والمشاعر في اتجاه وحدة الأمة وقضيتها المركزية فلسطين. شاعرنا وأديبنا هو أكرم محمود عرفات. ولد شاعرنا في مدينة غزة عام 1930. أنهى دراسته الثانوية في مدارس غزة عام 1951، وعمل بالتدريس، ثم سافر إلى الكويت عام 1953، وهناك عمل مدرسا، وقد حصل أثناء عمله على إجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة بيروت عام 1970، ثم حصل على دبلوم في الدراسات الإسلامية. عاش عرفات معظم حياته في الكويت، وفي عام 1986 انتخب رئيسا للكتاب الفلسطينيين في الكويت، وكان له نشاط سياسي بارز في صفوف الثورة الفلسطينية. أعزائي الكرام، كانت موضوعات كتابات أكرم محمود عرفات تفرض نفسها على ذاكرته، يستدعيها فقدان الوطن والغربة. أما الانتفاضة فهي شعور حاضر وموضوع يرتبط بحركة المجتمع. تنوع الإنتاج الأدبي لشاعرنا عرفات، فبدأها بالشعر العمودي، ثم زاوج بين هذا اللون وقصيدة التفعيلة، فكانت له ثلاثة دواوين هي نداء الثأر، ألحان العاصفة، والحب الخالد. كما كتب العديد من المسرحيات، بعضها مطبوع وبعضها لم يطبع، نذكر منها الفجر المرتقب، العائدون، الأبطال، نداء فلسطين، وحكاية شعب. وللتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا أكرم عرفات، اخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان لا تعذلوه، فيقول فيها: لا تعذلوه إذا ما شط أو جنح، فما السليم كمن في قلبه جرح. لا تعذلوه فإن الجرح يوجعه، ولم يزل دمه يشكو الذي سفح. مذ فارق الأهل والأوطان في سقم، لم يعرف البسمة النشوى ولا المرح. قد عاش في غربة الآلام من زمن، والهم في النفس والأعماق ما برح. تمضي السنون عجافا لا حياة بها، والعمر في لجها الهدار قد سبح. لا تعذلوه فآسي الجرح ما رحمت، كفاه روحا ولا قلبا ولا شبح، فكلما راح يشفى زاده ألما أو كاد ينسد، لم يمهله بل فتح. ولست والله أخشى الجرح يقتلني أو أرهب الموت، بل ألقى الردى فرحا، لكنني أكره الإنسان يضحك لي، وكم تآمر في الماضي وكم ذبح، فخنجر الغدر في ظهري معالمه، هيهات قلبي ينساها وإن صفح. لا يصلح الدهر نفسا ذل حاملها، وهل يصون جمال الوجه من قبح؟ يا أمة كنت في التاريخ رائدة، ما بال سفرك بالسفساف قد نضح؟ ففي فلسطين أطفال لنا شمخوا، وسيد القوم في عليائه فضح. إني لأعجب من أصنام أمتنا، كيف استكانت لعار وجهها لفحا؟ أين الفوارس؟ هل الخيل نركبها أم أن قائدها المغوار ما سمحا؟ إني لأخجل من طفل رمى حجرا، ولم أجد في خيول العرب من جمح.
شكرا للزميلة منار التي أتعت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على حياة الشاعر أكرم محمود عرفات ونموذج من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرأ أجرا أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار،
إن عشت فعش حرا أو مت الأشجار وقوفا 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 الأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت الأشجار وقوفا 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 الأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، أذكركم هنا برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 0098-921-548-9950. كذلك يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الانترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، الاحتلال والصراع الديمغرافي كان محور حديثنا مع الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، وذلك حول محاور تلويح الاحتلال بورقة تسهيل الهجرة للشباب من غزة، وكذلك محاولاته فتح أبواب الهجرة من القطاع، ومدى الاستجابة التي يمكن أن يلقاها بهذا الخصوص، ومعادلة الديمغرافيا في معادلة الصراع، وكيفية مواجهة طروحات الاحتلال لهذا اليوم. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا، تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.